وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز على هذه القناة فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات بحسب توفيق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل به الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك فضيلة الشيخ ولقناتكم قناة الرحمة، القناة المميزة التي حبيت يعني أنارت لنا الطريق وأنارت الكثير من الأمة الإسلامية الطريق، كما أن فضيلة الشيخ يعني لا أخفيك بأنني أحبك في الله، وأشهد الله على ذلك.
جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتني فيه.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال، ما حكم يعني صلاة الجمعة؟ السؤال الأول، ما حكم صلاة الجمعة؟ السؤال الثاني، إذا كان لدي في العمل مثلا من الرافضة وناقشت في بعض المواضيع، يعني ما حكم يعني التعامل معه أولا، ثم بعد ذلك تم بيني عدة نقاشات في موضوع الصحابة وكذا، حتى وصل إلى درجة أن الفلسطين لا يريد أن يتكلم معي، وأشار إلى يده قال والله لو على هذه، بمعنى أن لو على هذه ما رأي يعني أغير منهجي أو العقيدة الإسلامية. هل أنا أديت ما علي فضيلة الشيخ؟
حاضر، جزاك الله خير.
أريد فتواك وأشهد الله سبحانه وتعالى بأن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجهك من النار ووجه أخواننا في قناة الرحمة، وأن يبارك لكم في هذه القناة وأن ينور الطريق أمامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بالتوفيق الجميع، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير الجزاء.
وجزاك الله خير الجزاء، وشكر الله لك على اتصالك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير. إن شاء الله أجيبك بإذن الله تعالى. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. بارك الله فيك وربنا يجزيك عنا وجميع المسلمين خير الجزاء.
آمين آمين.
الله يكرمك. لي سؤالين بإذن الله.
تفضلي.
سؤالي الأول، في أخ يرد أن هو يعدد يعني في الزواج الزوجة الثانية وهي بكرا، فإن أخذ لها مثلا أثناء العرس 3 أيام أسبوع أي عدد من أيام، يعني هل الزوجة الأولى أن تأخذ عدد الأيام دي لأثناء العرس؟
طيب حاضر.
زيها. السؤال الثاني إن شاء الله، برضو خطيب عايش في أحد البلاد العربية وبيتصل بخطيبته 2 مرات في الأسبوع للإطمئنان عنها، دي حاجة، وبعد ما بيتكلمش معها إلا في شرع ربنا، يعني يسألها كيف حالها في الصلاة في الصوم ويعينها على بعض الطاعات، يعني هل يجوز أم لا؟
طيب، جزاك الله خير. وإياكم، ربنا يبارك فيك. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ محمد حسن.
أي نعم.
عندي سؤالين.
تفضل يا.
السؤال الأول هو صلاة التسابيح.
نعم.
هل هي بدعة؟
حاضر.
السؤال الثاني في شهر رمضان المبارك نقوم بتجزئة القرآن إلى أجزاء ونوزعها على الأخوات فتم قراءتها، هل هذا حرام أم حلال؟
حاضر.
وأيضا تفسير سورة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا عايز أسأل، بيقولوا أكل اليمام حرام أم حلال؟
أكل اليمام. حاضر.
والزكاة بتاعت رمضان قد إيه؟ للفرض.
حاضر. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
استاذ كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
معك
الله.
محمد عبيد من سوريا. استاذي
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
والله انا متزوج من امرأة متربية عند والدها.
نعم.
فهي صار لها حوالي 3 سنوات قاطعة والدها مشان ما تزعل والدها، فهل هي آثمة؟ مع العلم هي انه غير يعني مو راضة تحكي مع والدتها.
لو تكرمت اعد السؤال مرة ثانية.
زوجتي.
نعم.
متربية عند والدها.
متربية عند والدها.
نعم. امها مطلقة من زمان.
نعم. اي
نعم.
اي نعم.
فهي قاطعة والدتها بسبب انه ما تزعل والدها.
طيب حاضر.
بس مو قاطعة يعني بسوء نية، لا، بسبب الظروف.
نعم نعم.
جزاكم الله كل خير.
حياكم الله، ربنا يردها اليها ردا جميلا. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانت طيب يا شيخ.
وانت بخير، الله يبارك فيك.
من فضل حضرتك ليا عند حضرتك حوالي 4 اسئله تقريبا.
ما شاء الله، تفضل.
اول سؤال، امراه بتصلي باخواتها يعني جماعه وما كانتش تعرف يعني، وبعد ما صلت وذهبت للمنزل اكتشفت ان هي اصابها ما اصاب النساء، فتعمل ايه؟ تقول للاخوات يعيدوا الصلاه تاني ولا لا؟ دي اول.
طيب.
ده اول سؤال. السؤال الثاني، ما حكم العمل يعني لو مهندس كمبيوتر وبيعمل برامج للكمبيوتر، ما حكم ان هو يعمل برامج للضرائب؟
ليه؟
لمصلحة الضرائب.
اي نعم.
يعمل لهم برامج، هل ده في شبهة في الموضوع ده ولا لا؟ كمان الايمان 74 شعبة.
نعم.
اعلاها اللي هو لا اله الا الله، وادناها إماطة الاذى. طب احنا عايزين نعرف بعض اختصار شديد يعني كده بعض شعب الايمان ايه علشان نحاول ان احنا يعني نتمسك بيها. اخر سؤال ان شاء الله، هو انا دلوقتي بسال على صيغه التشهد بتاع الصلاه. انا سمعت من شيخ في السعوديه في هيئه لجنه الفتوى بيقول ان يجوز ان انا اقول التحيات لله والصلوات الطيبات.
نعم.
فانا بقيت اقولها، بعد كده سمعت ان لا، المفروض اقول والصلوات والطيبات، فمش عارفه ده غلط ولا لا، وهل المفروض لما اجي عند التشهد بقى اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، ولا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ يعني انا عايز اعرف الصيغه الصحيحه للتشهد. ومعذره معلش اخر سؤال يا شيخ، يعني هو في دايما واحده يعني جايه، كانت دايما كنت بتتسكع كده في الشوارع، معذره في اللفظ يعني، كانت استنتني مره امام المسجد وسالتني يعني، قالت لي انا زوجي بخيل وما بيصرفش عليا وكده وعايزه اشتغل، فجبتها البيت على اساس ان هي تشتغل في البيت وتعمل كده، فاكتشفت ان هي مش عايزه تشتغل ومش عايزه تعمل حاجه خالص، وهي شابه وعندها صحه يعني عندها استطاعه ان هي ممكن تعمل اي حاجه بدل التسكع يعني، فما اشتغلتش وكده وعايزه تاخد احسان على طول باستمرار. فانا طبعا يعني انا ما بحبش ادي الا للناس اللي لا يسالون الناس الحاجه، فده طبع فيا يعني. فلما هي عملت معايا كده اهوت، بقيت بعد كده لما اشوفها في الشارع مجرد انها مثلا تقول السلام عليكم او تحاول انها تتكلم معايا او كده ما بكلمهاش. فامبارح برضه لقيتها برضه نفس الوضع ده، بس بدات بقى تشتمني في الشارع وكده، فانا مش عارفه انا حرام عليا ان انا ما بكلمهاش خالص او ان انا حتى ما بقتش اوقع عليها السلام ولا في ويزر ولا ايه؟ عايزه اعرف يعني.
حاضر.
وجزاك الله خير.
وياكم الله يبارك فيكم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
تفضل. اي نعم، تفضل.
اسالك الدعاء يا شيخ محمد لاختي، لانها مع قرب جديد جدا مع جوزها، لا عايز يعيش معها بالمعروف ولا عايز يسيبها بالمعروف.
نعم.
فاستحلفك بالله انك تدعي لها دعاء من قلبك يعني.
ان شاء الله. حاضر. اسال الله ان يفرج كربها وان يقدر لها وله ما يرضيه جل وعلا عنهما.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيكم.
والله
فقدنا الاتصال. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
مع حضرتك اسامه وبكلم حضرتك من السعوديه.
مرحبا بك يا اخ اسامه.
عندي سؤالين يا عم الشيخ واتمنى من حضرتك ترد عليا فيهم.
حاضر اتفضل.
ربنا يبارك فيك. السؤال الاول، ان ليا اخت عندها 33 سنه بتشتغل مدرس، وتقدم لها عريس مدرس موسيقى. واحنا والله مستنيين رد حضرتك عشان نوافق ولا ما نوافقش.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ان ليا اثنين اخوات شباب يعني، وانا بشتغل في السعوديه في مركز مرموق، وهم زي ما تقول كده يعني شقيين شويه.
نعم.
وبيعملوا مشاكل كتير جدا، وكل ما نروح نزورهم يعملوا في اذى مادي وبدني ومعنوي وكل شيء كل ما نروح نزورهم. فهل هم ليهم عليا زياره انا واولادي واسرتي ولا ما لهمش؟
الاذى يعني اذى في الدين؟
في الدين وفي الدنيا. يعني سب وضرب واهانه وفضايح وحجو في العرض وكل شيء.
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ محمد حسان.
اي نعم تفضل.
والله العظيم احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
يا حسين المغرب.
اهلا وسهلا ومرحبا باهل المغرب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الاول.
نعم.
نحن باذن الله تعالى مقبلون ان شاء الله على دخول شهر رمضان المبارك.
نعم.
والجهاد في العبادات وصلاة التراويح.
نعم.
هل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقام صلاة التراويح جماعة من فضيلة الشيخ؟
حاضر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل يجوز تلاوة القرآن جماعة في المساجد؟
حاضر.
أدعوك أرجو من حضرتك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمور حياتي فضيلة الشيخ.
آمين يا رب. أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يفرج كربك وأن ييسرك اليسر، إنه على كل شيء قدير، وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين وجميع المسلمين. طيب نستقبل اتصالا أو اتصالين للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اعرف دعاء الاستخارة، الدعاء الصحيح يعني.
حاضر.
وكنت في حاجة يعني عايزة اكشف على حاجة.
طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد على هذه القناة الفاضلة.
امين يا رب.
وانا واحدة من الناس والحمد لله اعتبرها بيتي.
الحمد
فحضرتك
لله.
والله انا لا اثق فتوى الا من قناه الرحمه، وحضرتك عملت لنا حتى عياده الرحمه لا اثق الا في اطباء قناه الرحمه.
اللهم لك الحمد.
فربنا يجازيك عنا خير يا رب العالمين.
آمين.
ويجمعنا بك مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين يا رب.
وانا كنت قلت لحضرتك قبل كده ان انت ابي، فاشكو لك هم يعني قد يصيب كثيرا منا. فانا بعد ان كنت في همه عاليه في حفظ القران.
نعم.
وفي الطاعه اصابني من فترة قليلة هبوط في الهمة، يعني خلتني في منتهى الحزن يعني. وبعدين احنا في قرب شهر رمضان وانا خايفة، والله خايفة ده يكون ده غضب من ربنا.
نعم.
فارجو حضرتك بالله عليك تفيدني في الموضوع ده وتدعي لي.
حاضر.
ان ربنا ييسر لي حفظ القرآن ويعيدني اليه تاني.
امين.
وييسر لي الطاعة.
اللهم امين.
وارجو من حضرتك، انا حامل، وارجو من حضرتك ان يرزقني الله الولد الصالح ان شاء الله.
اسال الله ان يرزقك الذرية الصالحة.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك. طيب استقبل اتصالا اخيرا بعد اذن اخواني واخواتي للاجابة على الاسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ محمد.
اي نعم.
مساحتي الشيخ عايز اسال سؤالين.
نعم.
سورة الملك هي منتقي من عذاب القبر، قراءتها ازاي؟ احنا بنقراها كل يوم.
سورة.
طب تفصل ازاي؟
نعم.
سورة الملك.
اي نعم.
احنا بنقراها يعني انا مقراها على طول.
نعم.
طب تقين ازاي من عذاب القبر مثلا، يعني نقراها كل يوم ولا بالضبط ازاي يعني؟
طيب حاضر حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، انا عندي والدتي يعني ست كبيرة فما تعرفش تقرا اذكار الصباح والمساء، فهل انا يعني اقرا لها ممكن الاذكار الصبح وبالليل؟ وهل مثلا برضو اقرا لها القران؟ هل مثلا هي يعني عايشه، هل مثلا يعني يوصل لها القران؟
طيب حاضر.
طيب وبرضو يا شيخ محمد برضو انا عندي لما مثلا اجي مثلا قاعده كده، يعني احنا الحمد لله يعني بنقرا القران وكده، فحس مثلا قلبي مظبوط، فحس مثلا ان انا خلاص ملك الموت هيجي ياخد روح، فببكي بكى فظيع مثلا ان يعني خايفه مثلا من عذاب القبر، وخايفه مثلا من يوم من كده يعني من يعني ماسك بكى فظيع ان انا هموت.
نعم.
وبعد الموت طبعا يعني خوفا شديدا يعني.
نعم نعم.
بس فادعي لي يا شيخ انا واولادي ربنا يثبتنا وزوجي يعني.
امين يا رب. اسال الله ان يثبتك على الحق
يا رب، وادعي لي ابن محمد الله يبارك لك،
اسال الله ان يجعله من الصالحين ومن اهل القران الربانيين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتذر لاخواني واخواتي لضيق الوقت، والأسئلة كثيرة ولا أستطيع أن أستقبل أكثر من ذلك من الاتصالات، فسامحوني والله، وأسأل الله عز وجل أن ينتفع الجميع بالإجابة على هذه الأسئلة التي تطرح حتى ولو كانت الأسئلة لغير السائل نفسه، فلا شك ولا ريب أن السؤال نصف العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جاءني قبل أن أدخل إلى القناة مباشرة أو إلى الاستوديو مباشرة سؤال يقول: شيخنا الحبيب، توفي أمس طفل بالعاشرة من عمره في حادث سيارة، وكانت السيارة تحمل أسمنت ومزقته على الطريق، فما حكم الغسل والتكفين في هذه الحالة؟ فاتقوا الله ما استطعتم. بداية أسأل الله عز وجل أن يرحم ولدنا وأن يجعله فرطا لوالديه على الحوض، وأن ينزل على قلب والديه برد السكينة والرضا. أسأل الله أن يجعله فرطا لوالديه على الحوض، وأن ينزل على قلب والديه برد السكينة والرضا. وأذكر أسرته بمصابهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأود أن أقول بأن الموت حق، ولا ندري ما هي الحكمة من موت طفل في هذه السن المبكرة، لكن الله جل وعلا حكيم خبير. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وأذكر أهلي بعد أن أقدم لهم خالص العزاء، وأنا لا أعرفهم والله، أقدم لهم خالص العزاء وعزاء إخواني على شاشة قناة الرحمة في ولدنا وولدهم، أذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بالنسبة للغسل وقد مزق الطفل فتجمع عظامه وما تناثر من لحمه بقدر المستطاع، وما تبقى من الجسد متماسكا يغسل، وإن لم يستطع المغسل أن يغسله لتناثر العظام واهتراء اللحم، فعلى الأقل لو عصر أو وضع قليلا من الماء على قطنة مثلا وبلل مواضع الغسل بما استطاع أو على قدر ما استطيع، فهذا يجزئه لهذه الحالة ولهذه الضرورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلب أهله كما ذكرت السكينة والرضا، والتكفين لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، حتى لو جمعت هذه الأجزاء في الكفن، ولو ظهر بعد التغسيل على قدر المستطاع بعض بقع الدماء على الكفن فلا حرج، ولا يلزم هؤلاء بإعادة الغسل وإعادة التكفين مرة أخرى كلما ظهر بقعة دم أو كلما ظهرت بقعة دم على ثياب الكفن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجعله فرطا لوالديه وأن يبارك في أولادنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، واجبة، لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك صلاة الجمعة إلا إذا كان على سفر عند بعض أهل العلم، لا يحل للمسلم أن يترك صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس، لقد هممت أن آمر رجلا أن أصلي بالناس ثم أتخلف إلى رجال معي رجال إلى معهم حزم من حطب، إلى أناس تركوا صلاة الجمعة في بعض الروايات أو الجماعات لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا وعيد شديد جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك صلاة الجمعة أو لمن ترك صلاة الجماعة بصفة عامة من غير عذر شرعي. فهي واجبة على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع قادر، لأن المريض لا جمعة عليه ولأن المسافر لا جمعة عليه، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يضيع صلاة الجمعة، ولا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي كمرض أو مطر أو نوم أو أكل أو شرب. لأن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان قد ألحق الشراب بالطعام، يعني قال حتى لو وضع الطعام وأذن أو أقيم للصلاة فله أن يأكل وأن يأخذ نصيبه من هذا الطعام، ولو اشتهى أن يشرب الشاي مثلا بعد الطعام فهذا الشراب يلحق بهذا الطعام، فله أن يجلس وأن يشرب الشاي. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على ورحمة الله على هذه الأمة الميمونة المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل صلاة الجماعة ومنها الجمعة، ومنها الجمعة، فالجمعة تصلى أيضا في جماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولا زال في صلاة منتظر الصلاة، لا تزال الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ألا بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل الجماعة وفضل الجمعة. ومن ترك صلاة الجمعة ولا حول ولا قوة إلا بالله يطبع على قلبه ويختم على قلبه ويظن به السوء، ويظن به السوء. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، أي عن صلاة الجماعة ومنها صلاة الجمعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يسنده الرجال عن يمينه وعن شماله من أجل أن يقام أو أن يوقفوه في الصف مع الجماعة. ولم يسقط الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة حتى عن المقاتلين في الميدان، وهي الصلاة التي تعرف بصلاة الخوف. فكيف تترك الجماعة أو كيف يترك الجماعة من يحتجون بمشاهدة المسلسلات والأفلام والمباريات وغير ذلك. فلا يجوز للمسلم العاقل البالغ الحر القادر المستطيع الذي لا مرض يحبسه ولا سفر يمنعه، لا يحل له أن يمنع أن يترك صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة في حق هذا واجبة، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم يسأل سؤالا آخر بأن له زملاء من الروافض في العمل، وهو يذكرهم بالله ويبين لهم المنهج الحق، منهج أهل السنة، ويبين لهم خطأ كثير من الأصول التي يعتقدونها. فجزاك الله خيرا، وأنا أنصح إخواني وأحبابي أن يأمروا بالمعروف دائما بمعروف، وأن ينهوا عن المنكر بغير منكر، وأن لا يمل الواحد منا أن يذكر وأن ينصح، لأن هذا واجب كل مسلم بقدر ما استطاع. فالأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، ويجب على كل مسلم يستطيع أن يبلغ عن الله وعن رسول الله أن يفعل، لقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم لله دره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فالأمة أمة بلاغ، فجزاك الله خيرا، فبلغ ومر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، وابذل النصحة، ابذل النصحة للدين النصيحة، ولا تتردد أبدا في أن تبين الحق. أما أن يهتدي هذا أو ذاك أو لا يهتدي، فالأمر ليس لي وليس لك أخي الحبيب، وإنما هو متروك لله جل جلاله. فهداية الدلالة وظيفتي ووظيفتك، أن ندل الخلق على الحق بحق، أن ندل الخلق على الحق بحق، وأن نبين لهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم من أهل السنة، وأن نبين لهم ذلك بأدب جم وتواضع وحكمة بالغة وموعظة حسنة ورحمة فياضة جياشة. أما أن يهتدي أولئك أو لا يهتدون، فهذا لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تعارض بين هذه الآية التي تنفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، فهي بيد الله وحده. أما الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، وهذه يستطيعها كل مسلم بعد العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، أن يدل الآخرين على الحق بكلمة مهذبة جميلة، وأن يترك النتائج إلى الله. فجزاك الله خيرا إن كنت قد دللت بالحق وبالحكمة وبالرحمة وبالدليل الواضح البين وبالحجة الواضحة مرة ومرة ومرة، ولم يهتدي هذا ولم يرجع إلى الحق ويترك ما هو عليه من باطل ومن خطأ، فقد أديت ما عليك وجزاك الله خيرا، إذ أن الهداية كما ذكرت لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأن يختم لي ولك ولجميع إخواننا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ يريد أن يتزوج الزوجة الثانية، وسمعت من سؤال الأخت أنها بكر، والبكر لها 7 أيام، البكر لها 7 أيام، أما إن تزوج الزوجة الثانية ثيبا فلها 3 أيام، له أن يقسم لها 3 أيام إن كانت الزوجة الثانية ثيبا، وإن كانت الزوجة الثانية بكرا فله أن يقسم لها 7 أيام. أما هل من حق الزوجة الأولى أن يقسم لها نفس المدة؟ فلا أعلم لذلك دليلا، لا أعلم لذلك دليلا. ليس من حق الزوجة الأولى
أن تطلب منه أن يقسم لها نفس المدة التي قسمها للزوجة الثانية. فلا أعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ما تزوج زوجة أخرى يقسم لكل نسائه نفس الأيام التي قسمها لزوجته الثانية أو الثالثة رضوان الله عليهن جميعا. لا أعلم لذلك أنه لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما إن فعل ذلك من باب أن يرضي الزوجة الأولى أو أن يجبر خاطرها برضا من الزوجة الثانية وبترتيب واتفاق معها وبرضاها فجزاه الله خيرا ولا إثم عليه ولا حرج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى القرآن وإلى الشريعة وإلى السنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأود أن أقول في جزئية التعدد كلمات قليلة مختصرة، أود أن أقول بأن التعدد يا إخواني لم ينشئه الإسلام، لم ينشئه الإسلام، وإنما جاء الإسلام والتعدد موجود في أرض الجزيرة، فحدده الإسلام وقيده ووضع له الضوابط والشروط. هذه مسألة في غاية الأهمية. لم ينشئ الإسلام التعدد، يعني لم يشرع الإسلام التعدد دون سائر الأديان، وإنما كان التعدد موجودا حتى في الأديان السابقة. ويصح أن أقول لفظة الأديان باعتبار أن الشريعة تسمى دينا، إذ لا يتصور أحد أن تعارضا ما قد وقع في قولي، إذ أنني أعتقد أن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا تعارض بين هذا باعتبار أن الشريعة قد يطلق عليها اسم أو لفظ الدين، وهذا ثابت أيضا ولا حرج في ذلك. فكان الإسلام، جاء الإسلام والتعدد موجود في أرض الجزيرة، فجاء الإسلام فقيده وقننه وحدده، نعم وحدده، وأمر الرجل المسلم الذي تزوج أكثر من 4 نسوة أن يمسك 4 منهن فحسب. وأود أن أقول أيضا بأن التعدد قد يتصور بعض أحبابنا أنه لحظات في الفراش فحسب مع امرأة أخرى، وينسى أن هذه الزوجة لها قلب ولها عاطفة ولها مشاعر ولها بيت ولها أولاد، ولا يتوهم أن أي زوجة من زوجاته قد تتنازل وتفرط في حق من حقوقها. فالأمر أيها الأفاضل ليس هينا، ولكنه بالفعل يحتاج إلى تقوى الله عز وجل، ويحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلى تجديد نية واتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو ألا يتصور كثير من إخواننا أن قضية التهديد المستمر والدائم بالتعدد في البيوت مع الزوجة الأولى قد يصلح الزوجة أو قد يسعد البيت، لأن كثيرا من الناس يستخدم هذه اللفظة، فصارت اللفظة محل فزع ومصدر رعب وخوف لكثير من النساء في البيوت، لاستخدام كثير من الأزواج أو الرجال لهذه اللفظة في غير موضعها وفي غير محلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يملأ بيوتنا مودة ومحبة وسعادة ورحمة، وأن يجمع بين كل زوجين على حب وخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ مسافر يتصل بمخطوبته بالهاتف ليسأل عنها وليطمئن عنها بعلم أهلها وليذكرها بالله وليطمئن على أحوال عبادتها. إن كان ذلك بهذه الضوابط في حدود علم أهلها وعلم والدها وعلم والدتها، وفي غير أوقات وفي أوقات يعني لا تستنكر ولا تستهجن، فأرجو الله، أرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج، ما دام هذا الأمر يتم بعلم أسرة هذه البنت المخطوبة. لكن أود أن أؤكد بأن المخطوبة امرأة أجنبية، يعني الخطبة وعد بالزواج فحسب، وعد بالزواج فقط، لكن المخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب، ولا يحل له أن يخلو بها، ولا يحل له أن يسافر معها وحدهما إلى غير ذلك. لأن كثيرا من الناس إذا ما خطب الولد بنتا دخل البيت في أي وقت يشاء، وخرج من البيت في أي وقت شاء، وخرج بالبنت إلى أي مكان شاء، وخلى بالبنت في وقت ما شاء. هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته خلوة كاملة ولا يجوز، وإنما يجوز أن يجلس معها في وجود محرم من محارمها لينظر إليها ولتنظر إليه وليسمع منها ولتسمع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما فيما عدا ذلك من هذه التساهلات والتنازلات الخطيرة، من هذا التساهل والتنازلات الخطيرة التي تقع الآن في كثير من البيوت ثم تجني بعد ذلك ثمارا مرة، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قول ما خلا رجل بامرأة، وجاءت لفظة رجل نكرة تفيد العموم، وجاءت لفظة امرأة نكرة تفيد العموم والشمول، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما معنى قول الله تبارك وتعالى، ما معنى قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله موسى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي لا غنى لي عن رحمتك وفضلك وبركتك، هذا باختصار شديد. وكما بينت قبل ذلك الفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر كل عبد على وجه الأرض وإن كان ملكا أو حاكما أو رئيسا أو أميرا، فكل العباد فقراء إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا فقر اضطراري لا ينفك عنه أحد من الخلق بحال، فكل عبد فقير إلى الله جل وعلا، فقير إلى الربوبية، فقير إلى الربوبية. فالرب هو المربي، هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. فكل عبد مفتقر إلى الله، إلى الرب سبحانه وتعالى، إلى كونه وإلى خلقه وإلى نعمه وإلى غير ذلك، كل عبد. أما الفقر الآخر هو فقر عباد الله الذين حققوا العبودية، هو فقر عباد الله الصالحين، فقر المؤمنين، فقر الأولياء المتقين، وفقر اختياري. كلما حقق العبد هذا الفقر لله الرب العلي ازداد عزا وازداد غنا وازداد قربا وازداد رضا. وهذا هو فقر أنبياء الله ورسله، وهذا هو فقر أوليائه وعباده المؤمنين المتقين الصالحين. فنبي الله موسى فقير إلى الله من النوعين أو من الناحيتين أو الجانبين، فهو فقير اضطرارا وفقير اختيارا. وهذا حال الرسل والأنبياء، هذا حال الرسل والأنبياء. فلا غنى لي عن رحمتك وعن بركتك وعن رزقك، وأنا مفتقر إلى فضلك ومفتقر إلى عطائك، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال كذلك نبي الله أيوب لا غنى لي عن بركتك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن لا يحرمنا وإياكم عطاءه وبركاته ورحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل أكل اليمام حلال؟ نعم، لا أعلم دليلا يحرم أكل اليمام بشرط أن يذبح، بشرط أن يذبح أو يذبح بعد الصيد إن اصطاده الإنسان بأي وسيلة من وسائل الصيد. سم الله واذبح وكله ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. زكاة رمضان ما مقدارها؟ صاع من التمر أو من الشعير أو من الأرز أو من القمح أو من الزبيب أو من قوت البلد الذي تسأل فيه الأخت السائلة، فلا حرج أن تخرج الأخت صاعا من الأرز، والأرز يحتاج إليه الآن كل فقير. أما إن كانت الأخت تسأل عن القيمة، أي عن قيمة الزكاة، وهل تخرج زكاة الفطر قيمة أو طعمة، فالأصل كما بينت كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو زبيب إلى غير ذلك، فرض. فلا شك ولا ريب أن الأصل عند جمهور أهل العلم أن تخرج زكاة الفطر طعمة، أن تخرج زكاة الفطر طعاما للفقراء والمساكين. أما إن كنت تعلمين أيتها السائلة الكريمة من حاجة الفقيرة المسلمة إلى المال وأعطيتها فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، فلا يصرف عن النص أو اللفظ إلا لحاجة، يعني لا نحول الزكاة من طعام إلى نقود إلا لحاجة وإلا لضرورة، لا ينبغي أن ننصرف من هذا لذاك إلا لحاجة أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإن كنت تعلمين حاجة الفقير إلى مال فلا حرج عليك حينئذ إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي أن نجعل من هذه المسألة فتنة كل عام، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، بل أرجو الله عز وجل إن فعل الغني بالفقير ذلك إن كان يعلمه ويعلم حاجته المسة إلى المال، أرجو الله أن يؤجر مرتين لإخراجه للزكاة ولسده لحاجة فقير يعني من غير جهد منه أو عناء، أو إن أتى له بما يشتهيه أو بما يريد وبما يحتاجه هو، فأرجو الله أن يؤجر مرتين كما ذكرت، ولا ينبغي أن نحدث من هذا الأمر يعني سببا للخلاف والتشرذم والتهارج والتنازع كل عام. فالأصل أن نخرج زكاة الفطر طعمة أي طعاما، ولا ينبغي أن يترك هذا لغيره إلا لحاجة أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم. الأخ يقول متزوج من امرأة زوجته تربت عند أمها، بعد طلاق أمها من والدها، وهي الآن تقاطع أمها بسبب هذه الظروف، أي بسبب هذا الانفصال أو هذا الطلاق كما فهمت من السؤال، وهل يجوز لها ذلك؟ والجواب لا، لا يجوز لأختنا الفاضلة أن تهجر أمها، ولا يجوز أن تقاطعها، بل هي التي ربتها كما فهمت من السؤال، حتى ولو لم تفعل ذلك فهي أمها، فلا يجوز للبنت أن تقطع أمها حتى ولو كانت أمها مشركة شركا أصليا. فلقد ثبت في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، إن أمي جاءت وهي راغبة. قال الحافظ ابن حجر: راغبة في الإسلام، راغبة في العطاء، راغبة في الصلة، راغبة في القرب، كل هذا وارد يندرج تحت لفظة راغبة، إن أمي جاءت أو أقبلت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ وكانت أمها لازالت على الشرك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، فصلة الأم الكافرة واجبة، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كانت صلة الأم الكافرة المشركة واجبة، فكيف بصلة الأم المسلمة والتي ربت؟ فلا شك أن ابنتنا وقعت في قطيعة رحم محرمة، والوعيد في قطيعة الرحم لا سيما للأم وعيد شديد. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال جل وعلا: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأسأل الله عز وجل أن يرد ابنتنا وأختنا إلى الحق ردا جميلا، وأطالبها أن تكون واصلة لأمها بارة بها، وأسأل الله ألا يحرمنا وياها البر والصلة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخت فاضلة تصلي بأخواتها جماعة ثم انتقض وضوءها، فهل تخبرهن لم تتذكر إلا بعد انتهائها وخروجها من مكان الصلاة؟ والله إن تذكرت الأخت التي تقدمت لتصلي بالأخوات إماما لهن، وهذا وارد وجائز، إذا تقدمت الأخت لتصلي بالأخوات ثم تذكرت أثناء صلاتها أن وضوءها قد انتقض أو انتقض، فيجب عليها أن تخرج من الصلاة وأن تقدم أختا خلفها لتتم صلاة الجماعة، لتتم الصلاة، يعني لا تبدأ الأخت الصلاة مرة أخرى من أولها، وإنما حكم صلاة الجماعة للأخوات كحكم صلاة الجماعة للرجال تماما بتمام، إلا ما دل عليه الدليل بالتخصيص. فلا حرج على الإطلاق إن انتقض وضوء الأخت التي تقدمت لتصلي إماما بأخواتها أو جماعة بهن، فلا يجب عليها أن تترك الصلاة إذا علمت بهذا العذر الذي وقع، وأن تتقدم أخت أخرى لتتم أو لتكمل صلاة الجماعة بالنساء أو بالأخوات. أما إن تذكرت الأخت بعد الصلاة ولازالت في مكان المصلى، فلها أن تعيد هي الصلاة، ولا تلزم الأخوات بإعادة الصلاة، ولا تلزم الأخوات أو النساء بإعادة الصلاة، فصلاة من صلى وراءها من النساء صحيحة، وصلاتها فقط لا تصح، باطلة، لا صلاة بغير وضوء، لا يقبل الله عز وجل الصلاة لمن أحدث إلا إذا توضأ، لا صلاة لمحدث إذا أحدث حتى توضأ. فلا يلزمها أن تأمر النساء اللائي صلين معها بإعادة الصلاة كمن يصلي إماما بالمسلمين في المسجد. إذا انتهت الصلاة وتذكر أنه صلى إماما بجماعة المسجد من غير وضوء ناسيا، فلا ينبغي أن يلزم الجماعة بإعادة الصلاة، وإنما هو وحده تجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة على الجماعة. أما إن تذكر في الصلاة فليخرج فورا وليقدم أحد إخوانه من أولي الأحلام والنهى ممن يقفون خلفه في الصف الأول ليكمل الصلاة بجماعة المسلمين في بيت الله، والله تعالى أعلم. مهندس يعمل برامج لمصلحة الضرائب. أنا ذكرت قبل ذلك، وهذا كلام علمائنا أيضا ليس من كيسي، أن الضرائب نوعان: ضرائب من حق ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يفرضها أو أن يطالب بها المسلمين للإنفاق في المصالح العامة إذا لم تكن أموال الزكوات تكفي للإنفاق على المصارف العامة، يعني إذا لم تكفي أموال الزكوات، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو رمز العدل، فعل ذلك عمر لمن أراد أن يراجع المسألة. فلا حرج على ولي الأمر إذا لم تكفي أموال الزكوات المصروفات أو النفقات في الأماكن العامة وفي النفقات العامة، لا حرج أن يفرض نوعا من الضرائب لينفق مال هذه الضريبة على الطرق وعلى المستشفيات وعلى المدارس وعلى الصحة وغير ذلك. وهناك نوع آخر محرم من الضرائب، ألا هو المكوس، تلك الضرائب التي تفرض على الناس بغير وجه حق، كأن يفرض على الإنسان الذي اشترى سلعة ودفع كامل ثمنها وبالكامل أن يفرض عليه أن يدفع ضريبة أخرى، هذا لا يجوز، وهذه المكوس المحرمة في دين الله تبارك وتعالى. أما الشق الأول أو الشطر الأول فلا حرج فيه، ولولي الأمر أو من ينوب عنه أن يفعل ذلك وأن يحدده بحسب ظروف الناس وأحوالهم وقدراتهم إذ لا ضرر ولا ضرار، والولي الأمر الذي يسعد في الدنيا والآخرة هو الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته، ويدعو لرعيته وتدعو له رعيته. أسأل الله عز وجل أن يرد ولاة الأمور إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلهم رحمة على البلاد والعباد. فوالله من حيث الأصل أن يعمل الأخ المهندس، يعني هذه البرامج العمل من حيث الأصل حلال، من حيث الأصل حلال، لا حرج فيه، لا حرج فيه، لأن الحرام كما ذكرت نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره. فإن كانت هذه البرامج يعني للمعاونة على الإثم أو للمعاونة على الظلم أو إلى غير ذلك، حينئذ تكون هذه البرامج سواء كانت لهذا المكان أو لغيره تكون حراما، لأنها تساعد على الوقوع في الحرام أو على الإثم والعدوان، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن حيث الأصل هذه البرامج حلال ما لم تكن عونا على إثم أو ظلم أو عدوان، والله تعالى أعلم. نريد أن نتعرف على بعض شعب الإيمان. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. أود أن أنصح هذه الأخت الفاضلة، وهذا سؤال جميل ووجيه، إذا أرادت أن تتعرف على شعب الإيمان كلها التي وردت في هذا الحديث، وهي ليست من تحديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي من جمع العلماء الذين جمعوا هذه الشعب بالاستقراء لأدلة القرآن وأدلة السنة، أنصح هذه الأخت الكريمة بالعودة إلى كتاب جامع في هذا الباب، ألا وهو شعب الإيمان للإمام البيهقي، ألا وهو شعب الإيمان للإمام البيهقي. ومن أهل العلم من ذكر هذه الشعب مجملة في كثير من كتب العقيدة، وقد نتعرض لها إن شاء الله تعالى إجمالا ونحن نتحدث في شرحنا لحديث جبريل في قضية الإيمان، في قضية الإيمان حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. لكن من هذه الشعب على سبيل الإجمال أيها الأخت الكريمة، أعلى هذه الشعب كما ذكرت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضلها وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله. ومن هذه الشعب الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والحياء وحب الأنصار، حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب الفقراء والمساكين، الإحسان للفقراء، الجهاد، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك، كل هذه من شعب الإيمان، فضلا عن أعمال القلوب، كل هذا أيضا يندرج تحت شعب الإيمان. 64 أو 70 شعبة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان، وألا يحرمنا وإياكم تحقيق هذه الشعب كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صيغة التشهد أكثر من صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة واحدة فقط، وإنما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة صحيحة للتشهد. واللفظ الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي لفظ: والصلوات الطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي لفظ: في العالمين إنك حميد مجيد، وفي لفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي لفظ: التحيات لله والصلوات والطيبات، والتحيات لله والصلوات الطيبات. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صيغة التشهد بهذا اللفظ، أي بالنداء للغائب للحاضر في وجوده عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما توفي كما قال أنس وغيره، والحديث ثابت في صحيح البخاري وغيره، كنا نقول السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة الغائب. ومن أهل العلم من قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه الصيغة الثانية التي ذكرتها أيضا ثابتة في صحيح البخاري وغيره، والله تعالى أعلم. الأخت التي تسأل عن المرأة التي يعني طلبت الصدقة أو الإحسان فعرضت عليها العمل ولكنها لم تعمل لأنها يعني تريد أن تتسول، وفي النهاية يعني لا تلقي عليه السلام، لا، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. المهم إن عرضت العمل على هذه الأخت وأبت إلا أن تمد يدها وأن تذل نفسها للمسألة، فلتتحمل هي هذا الإثم وهذا الوزر، لكن لا يمنع أن ترديها إن طلبت الإحسان ردا جميلا، أن ترديها ردا جميلا، وأن تعطي الإحسان أو الصدقة لمن لا يسألون الناس إلحافا، ممن لا يحسنون التسول بغير حاجة، وأنا معك في هذا، لكن ردي هذه السائلة وغيرها ردا جميلا بكلمات طيبة، وألقي عليها السلام، وإن ألقت عليك السلام فواجب عليك أن ترد السلام، فإلقاؤك أنت للسلام عليها سنة، وردك أنت للسلام إن سلمت هي عليك واجب، كما بينت ذلك سابقا، والله تعالى أعلم. الأخ الذي يقول بأن أخته عندها 33 سنة وتقدم إليها، تعمل مدرسة، وتقدم إليها مدرس موسيقى، فهل توافق عليه؟ والله يعني أرجو من أختنا الفاضلة أن تعرض عليه أن يطلب النقلة فعلا إلى أي عمل آخر حتى لو كان عملا إداريا، يعني أطلب من هذا الأخ الكريم أن يترك هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري وغيره: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فأنا لا أرضى للمسلم أبدا أن يعمل بهذه الوظيفة وأن تكون وظيفته أن يعمل مدرسا لأولادنا الموسيقى، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. وأنا أعلم أن بعض الناس قد يستنكر هذا الجواب الآن، وقد يستغربه، بل وقد يستهجنه، وأقول لقد اتسع الخرق على الراقع، هذا الاستهجان لاتساع الخرق على الراقع. فأنا أنصح هذا الأخ الكريم أن يبحث عن عمل آخر، عن عمل فاضل ينفعه في دينه ودنياه. فعلى هذه الأخت الكريمة أن تعرض عليه بالكلمة الجميلة المهذبة أن ينتقل إلى عمل آخر، يعني إلى تدريس مادة أخرى، أو على الأقل إن رفضت المدرسة يعني أن ينتقل إلى أي عمل إداري في المكان. وإن كان الرجل على خلق وعلى دين وهذا هو الأصل فلا يرد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ وفساد كبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد أخانا إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزق أختنا الزوجة الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسأل الأخ الكريم أيضا عن إخوانه من الشباب، ويقول بأنهم ليسوا على يعني طريق الاستقامة وليسوا على طريق الهدى، وهو يسأل يعني يقول بأنهم يؤذونه في دينه ودنياه، فهل يجب عليه أن يزور إخوانه وأن يصلهم؟ والجواب أخي الكريم، يعني أرجو أن تكون مفتاح خير وبركة، وألا تهجر إخوانك حتى ولو كانوا على المعصية. المهم ألا تؤثر فيك معصيتهم، وألا يؤثر فيك سلوكهم، بل اذهب إليهم وانصح لهم وقدم لهم النصيحة وذكرهم بالله تبارك وتعالى، ولا تتخلى عنهم بسهولة. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك مرارا وتكرارا ونصحت لهم بطريقة النصيحة وبآداب النصيحة مرة ومرة ومرة، وذهبت إليهم ببشر وود وأكرمتهم إن كان ربك قد أكرمك ووسع عليك وعاونتهم بالمال ووجدت بحثت عن هذا لماذا انحرف هذا، هل لأنه لا يستطيع الزواج لأنه لا يملك بالفعل وأنت قد وسع الله عليك ولم تساعد، ابحث عن هذه الأسباب، ساعدهم بالمال على قدر استطاعتك، ستفتح قلوبهم للحق وستحول قلوبهم إن شاء الله تعالى إلى الخير. إن كنت قد فعلت كل سبيل وسلكت كل طريق لرد أخويك إلى الحق ولكنهما أعرض إعراضا تاما، إذ هداية التوفيق لا تملكها أنت إنما هي بيد الله، وتؤذى بالفعل وبالحق وبالصدق وبالعدل في دينك ودنياك، وهجرتهما من أجل هذا، فحينئذ لا إثم عليك ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والهجر كما أصلت قبل ذلك مرارا نوعان: هجر من أجل الدين وهجر من أجل الدنيا. فإن كان الهجر من أجل الدين فلا إثم عليك ولا حرج، فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كله في المدينة النبوية أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، حتى النساء، فهذا هجر مشروع لكن بالضوابط التي ذكرت. أما إن كان الهجر من أجل الدنيا فهو الهجر المحرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب أحدثه أحدهما. هذه نقطة مهمة، خلي بالك، أخ بتحبه في الله من سنوات طويلة وهو أخوك في الله، وفجأة تنقطع تماما، ويحول الله عز وجل القلوب. ليه؟ بذنب أحدثه واحد منكما، إما أنا وإما أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليفتش كل واحد منا عن نفسه وعن ذنوبه، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مقبلون على رمضان وعلى الجهاد في العبادات، فهل كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلى صلاة التراويح في جماعة؟ والجواب: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان فصلى بالناس في المسجد النبوي صلاة التراويح، صلى بمن معه في المسجد، ثم خرج في الليلة الثانية فكثر العدد، ثم خرج إليهم في الليلة الثالثة فكثر العدد جدا. كلما سمع الناس بهذه الصلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها خرجوا وذهبوا إلى المسجد وانتظروا بعد صلاة العشاء حتى يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانت الليلة الخامسة يعني امتلأ المسجد ولم ضاق على الصحابة رضي الله عنهم، ضاق المسجد بالصحابة رضي الله عنهم، لم يتحمل المسجد هذا الزحام من الصحابة الذين أقبلوا لصلاة التراويح خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظل الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم حتى خرج إليهم قبيل الصبح أو إلى صلاة الصبح، فصلى بهم الصبح ثم التفت إليهم وقال: ما غاب عني مقامكم، يعني كنت أعلم أنكم قد اجتمعتم في المسجد، كنت أعلم أنكم مجتمعون، ما غاب عني مقامكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها. صلى الله وسلم بارك عليه. إذن صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، فهي من حيث الأصل موجودة وفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعلها بعد ذلك في حياته الشريفة خشية أن تفرض على الأمة، ولا تستطيع الأمة المحافظة عليها إن كانت فريضة فتأثم، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة. فلا حرج الآن أن يصلي المسلمون صلاة التراويح جماعة في المساجد، فلها أصل في السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حتى ولو لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، إذ أنه خرج يوما فوجد الناس يصلون متفرقين في المسجد، يرى مجموعات عدة تقف كل جماعة خلف إمام، فقال عمر رضي الله عنه، فجمع عمر رضي الله عنه هذه الجماعات المتفرقة في جماعة واحدة خلف إمام واحد خلف أبي بن كعب، ثم قال قولته المشهورة: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. وقد ذكرت قبل ذلك أن المرادة بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية وليست الشرعية، فمحال أن يبتدع عمر بن الخطاب المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله أن يبتدع بدعة في دين الله بمعناها الشرعي أو بمعناها الاصطلاحي، فالبدعة هي كل أمر محدث في الدين، في الدين. فمن حيث الأصل صلاها رسول الله، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جمع المسلمين جميعا من الصحابة على خلف إمام واحد أو على إمام واحد في كل ليالي رمضان. أقول لو لم يفعل النبي حتى هذا وفعله عمر، فنحن مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم باتباع عمر وبالتمسك بهديه. قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني بأبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرف، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اسمع، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي لفظ في الصحيحين: إن كل محدثة بدعة، إن كل محدثة بدعة. وفي لفظ أيضا: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالتراويح جماعة لها أصل في فعله صلى الله عليه وسلم، ولها أصل في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإقرار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا له في عهد عمر رضي الله عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام رمضان بعد صيام نهاره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان، أي صلى التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تترك هذا الفضل ولا تفرط فيه، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. أخت تسأل عن دعاء الاستخارة: كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، والدعاء اللهم يصلي أو تصلي الأخت ركعتين، صلي ركعتين كصلاة الصبح تماما، وبعد التسليم، بعد التسليم من التسليمتين ارفع يديك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحمد الله عز وجل بما فتح الله به عليك من محامد، وقل هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وسمي حاجتك أو الأمر يعني إن كانت الأخت مثلا اللهم إن كنت تعلم أن زواجي، إن كانت ليست متزوجة، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان الذي تقدم لخطبتها، أن زواجي بفلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وسمي الأمر مرة أخرى، أن إن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاصرفه عني، وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا أصنع بعد ذلك؟ هل أنتظر رؤيا؟ لا. هل أنتظر رؤيا؟ لا. هل أفتح القرآن الكريم وشوف أول آية هتوها على عنية إيه؟ لا، هذا خطأ. القرآن لم ينزل لهذا، لم ينزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا عشان نعمله كتاب للحظ، لا أبدا. لم يثبت هذا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. إنما طيب أنا صليت الاستخارة، ماذا أصنع؟ أخذ بالأسباب، أشرع في الدخول في الأسباب والأخذ بالأسباب، أشرع في الدخول في الأسباب والأخذ بالأسباب. فإن هيأ الله عز وجل لي هذا الأمر فهذه نتيجة الاستخارة، فإن لم يهيئ الله الأمر والأسباب وتعسر الأمر فهذه أيضا نتيجة الاستخارة. فلا تغضب ولا تحزن، واعلم أن الله قد اختار وقدر لك الذي يرضيه عنك وما ينفعك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. ابنتنا تقول أشكو لك همي، كنت في همة عالية وحصل عندي الآن يعني فتور وهبوط. أقول الفتور، الفتور الفتور كما قال ابن منظور في لسان العرب، فتر يفتر فتورا أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. وهذه حالة تنتاب أي أحد من الإخوة والأخوات. المهم ألا يصل الفتور إلى الوقوع في المعصية أو ترك فريضة، هذا لا يسمى فتورا في هذه الحالة، وإنما يسمى انتكاسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو وصل الأمر إلى حد ترك فريضة أو وقوع في معصية فهذا لا يسمى فتورا وإنما هو انتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى أي حال أقبل موسم الطاعة، موسم الهمة العالية، وأنا أود أن أبشر بأن الله جل وعلا قد جعل لرمضان من الخصائص ما ليس لغيره. نعم، بركة الطاعة الجماعية في رمضان تتجلى على المسلمين، بركة الطاعة الجماعية، بركة الطاعة في جماعة. فشهر رمضان له خصائص تميزه عن كل الشهور، عن كل الشهور. وقد أفرد إن شاء الله تعالى حلقة كاملة لهذا الموضوع بإذن الله تعالى، لأبين أيضا بعض الأحكام التي ترتبط بالصيام إن شاء الله عز وجل، كما عودتكم كل عام مع يعني افتتاح قناة الرحمة المباركة. أسأل الله أن يجعلها رحمة على العالمين وأن يجعلها رحمة على المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد أيها الأفاضل أن الهمة تعلو بأسباب، أولها صدق الاستعانة بالله جل وعلا، ثانيا أن تحافظ وتحافظي على الصلوات في أوقاتها وعلى الرجال في جماعة، أن تلزم نفسك بقراءة الورد القرآن اليومي. ولذلك أنا قلت القصد القصد والاعتدال الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. يعني لا تلزم نفسك مثلا بقراءة الـ 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 القرآن الكريم بقراءة ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تقرأ جزئين أو جزءا واحدة، وإنما القصد القصد، لا إفراط ولا تفريط، الاعتدال لتستمر. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، فداوم على القليل ولا تكثر لتنقطع عن القليل والكثير. القصد القصد. إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هلك المتنطعون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاعتدال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاعتدال. فعلى الأخت الكريمة أن تواظب على قراءة ورد قرآن يومي، وأن تحرص على صحبة الأخوات الصالحات اللائي يذكرنها بالله إن غفلت. فقد تنظر الأخت إلى أخت لا تغفل عن الذكر فتشعر بالتقصير، أو إلى أخت لا تفرط في الصلاة، أو لا تفرط في القرآن، أو لا تفرط في البلاغ والدعوة لأخواتها، أو في الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. فصحبة الصالحين والصالحات، صحبة الصالحين للإخوة وللرجال، وصحبة الصالحات بالنسبة للأخت مع أخواتها، فهذا مما يرفع الله عز وجل به الهمة. قال إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فمن الرجال رجال تتحول المحن بين يديهم إلى منح، وتذكرك وجوههم بالله، ناهيك عن كلماتهم وعن أفعالهم وعن أحوالهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من أولئك الصادقين. فأنصح أختنا الفاضلة أن تجدد التوبة والأوبة، وأن تكثر من الاستغفار، وأن توظف موسم الطاعة المقبل الذي يهيئ الله فيه القلوب والنفوس للإقبال عليه، أن توظفه للعودة إلى الله وللعودة إلى القرآن وإلى الطاعة من جديد. وأسأل الله أن يعينني وإياها وإخواني وأخواتي على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله تعالى؟ نعم، إنها السورة التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تفعل ذلك، أو كيف تنجي صاحبها من عذاب القبر، ومتى تقرأها الأخت كما سألت؟ تقرأ كل ليلة، تقرأ كل ليلة. من قرأ سورة الملك قبل أن ينام كل ليلة، إن قدر الله عز وجل عليه الموت في هذه الليلة أو في صبيحة هذه الليلة، ينجيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت بنص القرآن وبنص السنة، لأن بعض الناس ينكر عذاب القبر، ينكر عذاب القبر بدعوى أنه لم يأتي صريحا في القرآن. والله تبارك وتعالى يقول في شأن آل فرعون: النار، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ما فيش غدو وعشية في الآخرة في الجنة ولا في النار، ما فيش غدو وعشية، ما فيش نهار ومساء، ما فيش وقت كما هو معلوم هنا بالنسبة للدنيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وخلي بالك حتى من تكملة الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يحتج جمهور العلماء من أهل السنة بهذه الآية القرآنية على عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة، بعد أن يعرضوا على النار هنا في الدنيا غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأود أن أقول بأن سر القبر من نعيم وعذاب قد لا تدرك العقول، فوق مستوى العقول. إن سر المسألة، سر المسألة أن نور القبر وناره، سر المسألة أن نور القبر وناره، وسعة القبر وضيقة، ليست من جنس نور ونار الدنيا، وليست من جنس سعة وضيق الدنيا. وقد أضرب لذلك لك مثالا عقليا لمن يريد أن يستوعب هذا الأمر بعقله. أضرب لك مثالا: قد ينام رجلان في فراش واحد وفي حجرة واحدة، يستيقظ أحدهما وآثار العذاب الأليم بادية عليه. يقول لك: كابوس، كان بيخنقني، وتلاقيه نايم في الفراش بيتقلب وكأنه مقيد بالحبال والسلاسل، ويقوم يصرخ، وقد تبدو على وجهه وعلى رقبته وعلى جسده آثار الألام والعذاب فعلا. والآخر يستيقظ ومستبشر يتهلل وجهه فرح سعيد، يقول: الحمد لله، لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن، وقال لي وقلت له: الله، ما شاء الله هما في فراش واحد، لم يشعر هذا بالعذاب الذي كان فيه صاحبه، ولم يشعر هذا بالنعيم الذي كان فيه أخوه، مع أنهما في فراش واحد في حجرة واحدة وربما في ليلة واحدة. هذا أحدث هنا في عالم الدنيا، فما أحدث في عالم البرزخ أعجب وأعجب وأعجب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، والإيمان هو الاعتقاد والتصديق والتسليم، قول واعتقاد وعمل كما بينا، لكن أن تؤمن بكل ما جاء من عند الله وبكل ما أخبرك به الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقرأي سورة الملك كل ليلة قبل النوم، وأسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. الأخت تسأل، وهذا هو سؤالنا الأخير، عن والدتها كبيرة ولا تستطيع أن تقول الأذكار. أنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة، لو اجتهدت في أن تجلسي إلى جوار الوالدة وأن تردد الأذكار وأن تردد والدتك الأذكار، فهذا شيء جميل، هذا شيء جميل، ولا حرج عليك أبدا إن شاء الله تعالى، لا حرج عليك أبدا إن شاء الله تعالى. أما إن كانت الأم تحفظ بعض الأذكار فلا أن ترددها وأن تكررها، لها أن ترددها وأن تكررها. يعني إن كانت تحفظ قل والله أحد، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله العظيم، إلى غير ذلك من الأذكار، فلا حرج. وليس بالضرورة أن تردد الوالدة كل الأذكار، ليس بالضرورة أن تردد كل الأذكار. لا يستوعب الإنسان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وإنما فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كانت تحفظ بعض الأذكار فلترددها ولتكررها ولا حرج عليها. وإن كانت ابنتنا تريد أن تجلس إلى جوار والدتها وأن تقول الأذكار وأن تردد أمها خلفها فلا إثم عليه ولا حرج. وهذا ذكرني بسؤال نسيته لأحد أحبابنا الذي اتصل من المغرب، نسيته والله، ألا وهو هل يجوز تلاوة القرآن جماعة في المساجد؟ إن كان يقصد أخي الفاضل الكريم أن حلقة تجلس في بيت الله تبارك وتعالى وأن يجلس في الحلقة عالم بالقرآن ورجل قارئ للقرآن وأن يقرأ الجميع بفضل الله تبارك وتعالى، أن يقرأ كل واحد في الحلقة جزء من القرآن أو ربع من القرآن أو حتى وجها من كتاب الله تبارك وتعالى ويصحح له هذا المعلم أو الملقن، فهذا شيء جميل ولا حرج فيه. وإن كان يقصد عن أن يجلس الناس في المسجد ويقرؤون القرآن الصورة الواحدة مع بعضهم البعض جماعة، أي بصوت واحد، إن كان ذلك بنية الحفظ أو بنية التعليم فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لا حرج فيه إن كان ذلك بنية الحفظ أو بنية التعليم. والأولى أن يقرأ القارئ وأن يسمع المعلم وأن يصحح له خطأ وأن يسمع الجميع وأن يستفيد الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السؤال الأخير، الأخت تقول أقرأ القرآن وأبكي وأنا خايفة من عذاب القبر والموت. هذا شعور جميل يا أختي، بل لقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فهذا شعور طيب أن تكثري من ذكر الموت وأن يصل بك الحال إلى البكاء من خشية الله ومن خوف الله تبارك وتعالى. أما إن كان قصد الأخت أن البكاء والخوف قد يصل إلى حد تترك فيه أعمالها ومشاغلها وأولادها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإن كان ذلك كذلك فلتقرأ في جانب الرجاء ولتسمع أحاديث الرجاء ولتسمع خطب أهل العلم في باب الرجاء، لأن المرأة لا يمكن أبدا أن يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بجناحين، بجناحي الخوف والرجاء، بجناحي الخوف والرجاء. إن غلب أحدهما على الآخر ضر صاحبه، أضر صاحبه. إن غلب الخوف على الرجاء إلى حد الخوف الذي يحبط صاحبه فيتخلى عن العمل فهذا لا يجوز. وإن غلب الرجاء إلى الحد الذي يتجرأ صاحب هذا الرجاء على الوقوع في المعصية فهذا أيضا لا يجوز. وإنما لا يسلك العبد الطريق إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذين الجناحين معا، بجناحي الخوف والرجاء. قال الله عز وجل حاميم تنزيل من الله العزيز، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وياكم على الحق ردا جميلا. أما السؤال الذي وعدت بتحقيق الحديث فيه ألا وهو أحاديث قيام الليل بألف آية، أحاديث قيام الليل بألف آية، الحمد لله كما ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى وقد عدت فعلا بنفسي حتى في هذا اليوم إلى أكثر من كتاب من كتب الحديث، ولمن أراد من إخواننا وأخواتنا أن يراجع هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وردت أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهي أحاديث ضعيفة فعلا، وهناك بفضل الله تبارك وتعالى أحاديث صحيحة ثابتة في هذا الباب. أكتفي بذكر حديث واحد رواه الإمام أبو داود والإمام ابن حبان والإمام بيهقي في الشعب، ورواه كذلك الطبراني وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية، يعني من قام الليلة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، والله نعمة، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الحديث حديث صحيح رواه الإمام الطبراني ورواه الإمام ابن حبان ورواه الإمام أبو داود ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وستقف على مجموعة أخرى من الروايات في هذا الباب ما صح منها وما لم يصح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. أسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على مرضاته جل علاه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أوار.